السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عناوين النشرة: فرنسا ترجئ إطلاق جورج عبد الله ومحاميه يتهمها بالانصياع للصهيونية. اللجنة الفرعية تجتمع عصرا لتوقيع محاضرها بمشاركة النائب عون. لافراف يؤكد أن استثناء الأسد من العملية السياسية مستحيل التحقق. مسلحو مالي يهددون بضرب فرنسا ما لم توقف عملياتها العسكرية. أهلا بكم. أرجأت السلطات الفرنسية إلى 28 من الشهر الجاري إطلاق سراح المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله بعدما رفض وزير الداخلية الفرنسي توقيع قرار القضاء بالإفراج عنه. وكيل الدفاع عن عبدالله المحامي الفرنسي جاك فيرجس وفي اتصال مع المنار اتهم الحكومة الفرنسية بالانصياع للإملاءات الأمريكية والصهيونية، لكنه أكد بالمقابل أنها لن تستطيع الصمود طويلا قبل إطلاق سراح المناضل.
Et comme il est étranger, si on le libère, on doit l'expulser. Et c'est là où le gouvernement fait obstacle à la décision des juges. On donne des leçons de démocratie au monde entier, au monde arabe en particulier. Mais on viole les décisions de justice pour des raisons politiques. Parce que le CIA et le Mossad ne sont pas d'accord. Je pense que le gouvernement français ne pourra pas tenir sur cette position. Mais à l'opinion française d'agir, c'est à quoi je m'attache, et à l'opinion internationale aussi, et là le Liban a son rôle à jouer. Mais je le dis sous ma responsabilité. J'ai été de 17 à 20 ans volontaire dans les forces françaises du général de Gaulle. Et quand je pense à ça, j'ai honte pour le gouvernement français. Mais qu'on le sache, il obéit non pas aux juges, mais aux étrangers, américains et israéliens. Si jamais, écoutez, les juges ont décidé ainsi, qu'ils doivent être libres. Alors il s'agit de savoir si le gouvernement français est un gouvernement ou si c'est une agence américaine, israélo-américaine.
الهيئة الدولية للمطالبة بالإفراج عن المناضل جورج عبد الله بدأت اعتصاما مفتوحا أمام السفارة الفرنسية في بيروت رفضا لقرار وزير الداخلية الفرنسية عدم التوقيع على قرار الإفراج عن جورج عبد الله. وطالب المعتصمون الدولة اللبنانية بموقف رسمي اتجاه المحاولات الأمريكية والفرنسية للحؤول دون إطلاق جورج، منتقدين من جهة أخرى تعاطي فرنسا مع ملف جورج.
نحن لا نريد من هذه الدولة أن تطلق سراح جورج عبد الله. نريد أن نشعر فقط أن هناك دولة تقول للعالم لدينا مواطن مظلوم. وقد لا تستطيع هذه الدولة أن تغلب الولايات المتحدة، وقد لا تستطيع أن تغلب فرنسا، ولكنها تستطيع أن تقول أن هاتان دولتان ظالمتان ونحن لدينا قضية مظلومة. هذا ما نطلبه من الدولة اللبنانية، لا نطلب أكثر من ذلك.
ومعنا من منطقة المتحف حيث مقر السفارة الفرنسية في بيروت مراسلنا علي رسلان. علي، تفضل، دعنا في أجواء الاعتصام قرب مقر السفارة الفرنسية.
غدا، الاعتصام ما زال قائما حتى هذه اللحظة، يعني المعتصمون هنا يؤكدون أنهم مستمرون في اعتصامهم المفتوح حتى البقاء في اعتصامهم المفتوح حتى تحرير جورج عبد الله، وهم يناشدون الدولة اللبنانية لاتخاذ موقف واضح وصريح من هذه القضية، كما يدينون بشدة يعني ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحاتها التي أثرت على قرار المحكمة الفرنسية وعلى القرار الفرنسي. ويقولون ان وزير الداخليه الفرنسي هو وزير يعني ذو ميول صهيونيه، ومن الطبيعي ان لا يقوم او لا يسمح باطلاق سراح جورج عبد الله. الاهالي هنا ما زالوا متواجدين، المعتصمون يؤكدون انهم مستمرون في هذا الاعتصام، هناك اجراءات امنيه مشدده بدا الجيش اللبناني باتخاذها منذ الساعه الواحده، وكذلك القوى الامنيه منعت الاهالي من التوقف امام الباب الرئيسي لمبنى السفارة الفرنسية، وهم الآن يقفون في الجهة المقابلة من الشارع. حركة السير ما زالت طبيعية. نعم. الأهالي هم يقيمون اعتصامهم هنا سلمي وهم مستمرون، ويمكن أن يتوجهوا بعد ذلك إلى قصر بعبدة وإلى السراي الحكومي لمطالبة الدولة اللبنانية باتخاذ خطوات أكثر باتجاه الضغط على السلطات الفرنسية أو التأثير ولو قليلا على السلطات الفرنسية لإطلاق المناضل جورج عبد الله، وللوقوف على رأي الحملة العالمية لإطلاق جورج عبد الله. معي هنا قريبه وائل عبد الله. وائل، كيف تنظرون إلى قرار الحكومة الفرنسية وماذا هو؟ هل أنتم مستمرون في إضرابكم واعتصامكم هنا إلى متى؟
طبعا الاعتصام المقرر أن يكون اعتصاما مفتوحا، قد يكون اعتصاما مفتوحا ونقالا أيضا، قد ننتقل من هنا إلى القصر الحكومي وإلى قصر الجمهورية ثم نعود إلى هنا. سوف ننكد على الفرنسيين عيشهم، إنهم يخطفون اليوم مناضلا كبيرا أصدر قضاءهم حكما بإطلاق سراحه على الدولة الفرنسية أن تحترم قضاءها، إنها لا تحترم قضاءها. وزير الداخلية الفرنسي لا ينفذ قرارا قضائيا، هو يضع في مزبلة كل الأحكام والأعراف القضائية في العالم وخاصة القضاء الفرنسي الذين يتباهون به. اليوم نحن باقون هنا، جورج يجب أن يكون حرا، يجب أن يطلق سراحه بأسرع وقت ممكن.
ما هي الخطوات التي تنون اتخاذها بعد الاعتصام امام السفارة الفرنسية والذي هو ما زال قائم؟ هل من خطوات سمعنا عن حديث باتجاه بالتوجه الى الاعتصام امام قصر بعبدة وامام السراي الحكومي؟ هذه الخطوات متى ستبدأون بها؟
اولا كل الاحتمالات مفتوحة، لازلنا ندرس كيفية التصرف مع هذا الموقف، مع هذا القرار الفرنسي المجحف بحق كل الشرفاء في العالم وحتى في فرنسا. على نتحرك أمام القصر الحكومي أو أمام القصر الرئاسي، لأن الدولة اللبنانية أيضا مطالبة بأن تهتم بمواطن لبناني قد قرر قضاء فرنسيا أن يطلق سراحه، واليوم هو مخطوف لدى الفرنسيين.
شكرا جزيلا. غادة، المعتصمون هنا
نعم علي نعم
عبد الله هم يطالبون بإطلاق سراحه فورا، عدم القتل.
شكرا للزميل علي الرسلان، كان معنا من منطقة المتحف، ونعتذر عن انقطاع الصوت. اعتبر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن السجال المحتدم حول قانون الانتخابات يشهد حفلة مزايدات انعزالية غير مسبوقة ستترك ارتدادات في غاية السلبية على أكثر من صعيد. وفي حديث لصحيفة الأنباء، دعا جنبلاط إلى القفز نحو ربيع لبناني انتخابي نوعي يتمثل بتحرير المجلس النيابي من التمثيل الطائفي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، والانطلاق نحو إنشاء مجلس شيوخ من صلاحياته الرئيسية القضايا الوطنية الكبرى. وأضاف جنبلاط، آن الأوان للبنانيين أن ينالوا قانونا انتخابيا يجمع بينهم عوض أن يذهبوا باتجاه اقتراحات تؤيد انقسامهم الطائفي والمذهبي، مشيرا إلى أن كل ما يطرح خارج هذا الإطار لن يؤدي سوى إلى نتائج كارثية وخطيرة على المدى القصير والبعيد. اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على تحضيرات زيارته لقطر للبحث مع المسؤولين القطريين في المساعدة للإفراج عن الزوار اللبنانيين المختطفين في سوريا، كما بحث الموضوع مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. رئيس الجمهورية تناول مع النائب مروان فارس الطروحات المتعلقة بقانون الانتخابات، وبحث مع النائب السابق مخايل الظاهر في صياغ مشاريع القوانين الانتخابية وأهمية مطابقتها للدستور. واستقبل سليمان راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر ورئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن. رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي استقبل عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل أولى، وجرى بحث الأوضاع الراهنة وموضوع قانون الانتخابات. واعتبر أولى بعد اللقاء أن الحكومة الحالية هي من أفضل الحكومات التي مرت على لبنان. ميقاتي عرض العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر مع السفير الجزائري في لبنان إبراهيم الحاصي، وبحث شؤونا بلدية مع وفد من رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات في مناطق الضاحية الجنوبية والمتنين الجنوبي والشمالي. ميقاتي التقى أيضا وفدا من المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك. رأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان أن الاستقرار في لبنان إذا لم تتوفر الدولة العادلة والقوية في مؤسساتها. وخلال استقباله في السراي الإرسلانية في شويفات وفودا مناطقية ورؤساء بلديات، اعتبر إرسلان أن القانون النسبي يبعد التناحر من الشارع ويحوله إلى المؤسسات الدستورية.
حلنا بعد 20 سنة بعد الطائف وما قبل الطائف 15 سنة من أحداث دامية بالبلد، نفصل قانون على قياس الشعب اللبناني، مش على قياس لا طوائف ولا مذاهب ولا زعامات ورجالات سياسي. نحن شفنا انه القانون الوحيد الذي يحقق طموح الشعب اللبناني في التمثيل هو القانون النسبي.
وتعقد اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب جلسة لها عند الساعة 5 عصرا في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم. ومن المفترض أن تكون الجلسة لتلاوة محضر الجلسات السابقة وتوقيعه وسط مشاركة ممثل التيار الوطني الحر النائب ألان عون. كما ستناقش اللجنة إمكانية استمرار عقد جلسات مقبلة بعد جلسة اليوم. معنا من مجلس النواب مراسلنا يوسف شعيتو. يوسف، كيف هي الأجواء قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب؟
نعم غادة، طبعا الجلسة أكد لنا النائب ألاء عون أنه مشارك فيها ممثل التيار الوطني الحر. ستبدأ أعمال الجلسة الساعة 5 تقريبا لمناقشة محضر الجلسات السابقة ضمن مهلة الأسبوع التي حددها رئيس المجلس النيابي للجنة الفرعية من أجل نقاش الطروحات والمقترحات التي بحثتها فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وهي 3 مقترحات. الجلسة تبدأ عند 5، من المفترض مباشرة أن يتم طرح المحضر على النقاش. قد يأخذ نقاش المحضر وقت ريثما من أجل التوصل إلى الصيغة النهائية له، ولكن ذلك لا يعني غدا أن هذه الجلسة ستكون الجلسة النهائية بأعمال اللجنة الفرعية، لأن يوم الغد هو يوم النهائي في مهلة الأسبوع التي حددها لها الرئيس المجلس النواب. وأما فيما يتعلق بالجلسات اللاحقة على يوم الثلاثاء فذلك رهم بما سيقرره رئيس المجلس النيابي نبيه بريمة إذا كان سيمدد العمل للجنة الفرعية ويعطيها بعض الأفكار لمناقشتها أو بعض الهوامش، يعني يفسح المجال لهوامش أكبر لمناقشة قانون الانتخاب والدخول فيما أصبح يسمى بالنقاط المشتركة التي تم التوصل إليها خلال أعمال اللجنة من أجل التوصل إلى التفاهم حول صيغة محددة للقانون الانتخابي. إذن الجلسة هي جلسة ليست ختامية ولكنها جلسة توقيع محضر، قد يسود نقاش حول المحضر ولكن في الختام اللجنة الفرعية ستواصل عملها ربما يوم الغد، وحسب ما علمنا هناك زيارة لأعضاء اللجنة إلى عين التيني للاجتماع برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعلى أساس اجتماع عين التيني سيكون هناك تقرير لمصير هذه اللجنة ما إذا كانت ستواصل عملها أو أنها ستتوقف عن عملها.
شكرا جزيلا يوسف شعيتو، كنت معنا من مجلس النواب. شدد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك على ضرورة التوحد أمام المؤامرة التي تستهدف المقاومة وجمهورها دون تمييز. وخلال لقاء مصالحة بين آل إسماعيل في بلدة بريتال طالب الشيخ يزبك اللبنانيين بالالتقاء والحوار من أجل مصلحة الوطن.
وهل هناك من انتخابات وقانون انتخابي أو ننتظر الربيع العربي وما يأتي به الربيع العربي؟ هذه أمة وهذا مجتمع نحن نقول لهم تعالوا وتحاوروا وتفاهموا وانظروا إلى مصلحة وطنكم.
بان رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ما اعتبره مماطلة وتعطيل فريق 14 أذار لإقرار القانون الانتخابي. وطالب الشيخ القطان أساس الحرصاء على استقرار وأمن ووحدة لبنان بإقرار قانون عصري يعتمد النسبية كأساس لاختيار نواب الأمة. حركة الإصلاح والوحدة دعت كل مكونات المجتمع اللبناني إلى وضع قانون جديد للانتخابات يؤمن وصول أصحاب الكفاءات إلى المجلس النيابي. وبعد اجتماعها الدوري في بلدة برقايل العكرية اتهمت الحركة قوى 14 أذار بالمماطلة للوصول إلى قانون 60.
دعت الحركة كل مكونات المجتمع اللبناني إلى وضع قانون انتخاب جديد على أساس نسبية يؤمن وصول أصحاب الكفاءات إلى المجلس النيابي ويمنع تسلط الإقطاع المالي. واتهمت الحركة قوى 14 آذار بالمماطلة وإضاعة الوقت للوصول إلى قانون 60.
طالب كل من رئيس التجمع الشعبي العكري النائب السابق وجيه البعريني ورئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب السابق مصطفى حسين برفع الحرمان عن المناطق اللبنانية المحرومة وفي مقدمتها قرى عكار التي لا يزال أهلها يئنون تحت وطأة الحرمان، كما أكد ضرورة الاستعجال بتنفيذ المراسيم التطبيقية لمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل لتحسين الأوضاع الإنمائية والعمرانية هناك. تسببت العاصفة التي ضربت لبنان قبل أيام بانهيارات في طريق عام بلدة قصرنبة البقاعية، والأهالي يناشدون المعنيين التدخل لمنع الانهيار الكامل للطريق.
تسببت غزارة الأمطار وتراكم الثلوج في بلدة قصرنبة البقاعية في حدوث انهيار كبير للطريق العام الذي يؤدي إلى البلدة، بالإضافة إلى حدوث انهيار كبير موازن على تلة مقابلة، ما يهدد بانهيار مبنى سكني مؤلف من 3 طبقات وتقطنه 5 عائلات.
نحن 5 عيال قاعدين بهالبناية، هلا صرنا معرضين للخطر، شرق علينا من فوق وشرق الطريق من تحت كله سوا علينا، صرنا هلا بين 2 نحن يعني. صارت البنية عندنا مهزهزة.
بيت اللي ساكنين فيه هون 3 عيال معزولين كليا عن الطريق العام، لا بقى في عنا طريق ولا بقى في عنا أي شيء، من ناشد رئيس الجمهورية وزير الأشغال ومن ناشد الجيش اللبناني ولجنة الإغاثة ده التدخل لحتى يفتحوا لنا الطرقات لحتى نفوت على بيوتنا.
من جهتها وكإجراء احترازي عمدت بلدية قصرنبة إلى إقفال الطريق تخوفا من حدوث الأسوأ،
لأن هذا الطريق الشريان الأساسي اللي بيربط الضيعة بالخط العام. نحن هلا مضطرين كبلدية ناخذ الإجراءات نقطع الطريق عننا ونحول السير على طرقات داخلية لحتى مشان لسلامة الناس ولحتى نحافظ على أهلنا، لأنه الانهيار بعده مستمر والماء عم تعبي بقلب الحيطان.
وناشد أهالي البلدة ختاما وزارة الأشغال العامة بالعمل على تقديم مساعدة عاجلة لإعادة فتح الطريق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين السلامة العامة.
حدد قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة 28 من الجاري لاستدعاء واستجواب ميلاد دكفوري بصفة شاهد في قضية الوزير السابق ميشيل سماحة. وقرر القاضي أبو غيدة إبلاغ العقيد علي مملوك والعقيد عدنان لصقا على باب مكتبه في المحكمة العسكرية الدائمة بعد تعذر إبلاغهما بسبب عدم معرفة مكان إقامتهما. الدين التي تسيطر على شمال مالي بأنها ستضرب فرنسا في الصميم ما لم توقف طائراتها استهداف مواقع لهم في مالي. وأدت الغارات الجوية الفرنسية المتواصلة على مراكز المسلحين في مالي إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا في مدينة جاو شمال مالي ومحيطها. وأكدت مصادر أمنية مقتل أعداد كبيرة من المسلحين في جاو وبعض قواعدهم القريبة منها. وأعلنت فرنسا أنها تخوض حربا ضد ما وصفته بالإرهاب في مالي. سياسيون ماليون نددوا بالتدخل العسكري الفرنسي في بلادهم معبرين عن عدم ترحيبهم بالوجود العسكري الفرنسي في العاصمة باماكو. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف أن مطلب رحيل الرئيس بشار الأسد كشرط مسبق لإطلاق العملية السياسية في سوريا غير قابل للتحقيق. لافراف وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني قال إن شركائنا مقتنعون بضرورة استثناء الرئيس الأسد من العملية السياسية كشرط مسبق، إلا أن هذا الشرط غير وارد في بيان جنيف وغير قابل للتحقيق، داعيا المعارضة السورية إلى أن تحذو حذو الرئيس الأسد وتطرح أفكارها حول إطلاق الحوار.
نحن مقتنعون بأن طريق الخروج من الوضع الراهن يجب أن يعتمد على بيان جنيف، وسأكررها مرة أخرى، من دون أي شروط مسبقة، لأن وضع شروط مسبقة يجعل من المستحيل إطلاق الحوار، ومن الضروري جعل الجميع بما في ذلك المعارضة التي لا تزال ترفض أي حوار يجلسون إلى طاولة الحوار والتفاوض.
في ظل فقدان البرنامج لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في الكيان العبري، لجأ حزب الليكود في حملته الانتخابية إلى اتباع سياسة التخويف من إيران وتحديات كل من الساحات السورية واللبنانية والفلسطينية، ما استدعى انتقادات قاسية من خصومه الذين اتهموه باستنزاف موارد إسرائيل الكبيرة.
بقي الموضوع الأمني عنصرا أساسيا في حملة تكتل الليكود وزعيمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار ما بات يعرف إسرائيليا باستراتيجية التخويف التي يعتمدها لاستقطاب الجمهور. وفي صلب هذه الاستراتيجية جاء الخطر الإيراني وتحديات الحلبة الفلسطينية واللبنانية والسورية، وخصوصا المخزون الكيميائي السوري واحتمال تسربه إلى جهات تصفها إسرائيل بالإرهابية، وعبر ذلك يأتي ما يسمى بالخطر الوجودي على إسرائيل.
دولة إسرائيل تواجه أكثر التهديدات تعقيدا في تاريخها من تجنيد العالم ضد النووي الإيراني وتوسيع نشر القبة الحديدية في الجنوب والوسط حتى استكمال الجدار الأمني في الجنوب، والآن أطلب دعمكم لاستكمال المهام المقبلة.
وقد تحولت العناصر التي انطلق منها نتنياهو إلى وسيلة بيد خصومه للتشكيك بالنوايا الحقيقية من التلويح بهذه اللائحة من المخاطر التي يصفونها بالشعارات الخاوية التي استنزفت إمكانيات إسرائيلية كبيرة من دون أي جدوى.
لقد أنفقنا في العامين الأخيرين أكثر من 11 مليار شيكل حول مقامرات سخيفة لم يجري تنفيذها.
هذا كلام بائس من قبل من أنفق المليارات على الانفصال عن غزة واقتلاع اليهود من أرضهم، ما أدى لأمطار من الصواريخ على المدن الإسرائيلية، في حين أننا أنفقنا المليارات على تعزيز قوة الجيش والشباك والموساد.
إيهود أولمرت اتهم نتنياهو أيضا بإنفاق مئات الملايين من الدولارات على شراء غواصات ألمانية رغم معارضة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية لذلك.
أقال رئيس الوزراء الباكستاني رضا برويز أشرف حاكم حكومة مقاطعة بلوشستان بعد لقائه المتظاهرين في المحافظة احتجاجا على الاعتداءات التي حصلت الأسبوع الماضي في مدينة كويتا وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات. وقد فض المتظاهرون اعتصامهم عقب هذا اللقاء وموافقة أشرف على بعض مطالبهم.
قررنا فرض القانون رقم 234 في بلوشستان، وهذا القانون يمنح سلطات حكومة المقاطعة للحاكم ويجعله الرئيس التنفيذي على أن تتم إقالة الحكومة المحلية.
اعتصامنا سيستمر حتى نحصل على قرار مكتوب بين أيدينا بأن الحكومة قد أقيلت، وإلا فإن الاعتصام الذي بدأناه سيتسع على امتداد باكستان، وسنقرر كيفية التصرف بعد استشارة مرجعياتنا الدينية.
أعرب مسؤول في وكالة الاستخبارات الأمريكية عن قلق واشنطن من تنامي قدرات الصين الفضائية لجهة القفزة النوعية في مجال صناعة الأقمار الصناعية. وقال المسؤول الاستخباراتي الأمريكي أن تقويما سريا جرى حلل الأنشطة الصينية المتزايدة في الفضاء وشرح الحساسية المتزايدة لوضع الأقمار الصناعية الأمريكية التي توفر الاتصالات العسكرية الآمنة وتحذر من صواريخ من وصفهم بالأعداء، كما تقوم بعملية تنسيق دقيقة للمواقع المستهدفة. أعلن وزير الاتصال الفنزويلي أرنستو فيليغاس أن صحة الرئيس هوغو تشافيز سجلت تطورا إيجابيا خلال الأيام الأخيرة. وقال الوزير في بيان أصدره أنه تمت السيطرة على الالتهاب في الجهاز التنفسي الذي أصيب به تشافيز، وأنه نظرا إلى حالته الصحية الدقيقة بعد العملية الجراحية الرابعة الشهر الماضي، فإن التطور السريري بصورة عامة كان إيجابيا في الأيام الأخيرة، وأن تشافيز يلتزم بشكل صارم بالعلاج الطبي. ختاما تذكير بالعناوين: فرنسا ترجئ اطلاق جورج عبد الله ومحاميه يتهمها بالانصياع للصهيونية. اللجنة الفرعية تجتمع عصرا لتوقيع محاضرها بمشاركة النائب عون. لافراف يؤكد ان استثناء الاسد من العملية السياسية مستحيل التحقق. مسلحو مالي يهددون بضرب فرنسا ما لم توقف عملياتها العسكرية. المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله.